الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. ما هي آخر قاعدة أخذناها؟ تكملة صح، الألف واللام الداخل على الأوصاف وأسماء الأجناس. اقرأ يا أخي، نكمل القاعدة إن شاء الله. ومن ذلك
تشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من انواع المعاصي والمحرمات. فالإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصيه، كما ان العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والاموال والاعراض. والمعروف في القران اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه منكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا.
أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. لا يزال المؤلف يوضح ويبين القاعدة المتقدمة بالأمثلة، فذكر من أمثلة ذلك إدخال أو دخول الألف واللام على البر وعلى التقوى وعلى الإثم وعلى العدوان، فهي أربعة ألفاظ. فقوله البر يشمل جميع أنواع البر والخير، لأنه محلى بالألف واللام. فالبر يشمل أعمال أو يشمل الاعتقادات القلبية والأعمال الظاهرة الشرعية، ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا في الاعتقادات. طيب، ثم ماذا قال؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. الآية قبل ذلك والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل هذه أعمال ماذا؟ أعمال ظاهرة. فالبر يشمل ذلك كله. البر يشمل ذلك كله، الاعتقادات والأعمال الظاهرة فهذا معنى قوله جميع أنواع البر والخير. فكل عمل من أعمال البر والخير سواء كان من الاعتقادات القلبية أو من الأعمال أعمال الجوارح الظاهرة فيشمله لفظ البر، لأنه محلى بالألف واللام. وكذلك التقوى تشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات، فلأن التقوى هنا اقترنت بالبر، فالبر في عمل الخير والطاعات والتقوى في اجتناب المعاصي والمحرمات. وهذه قاعدة ستأتي معناها في القواعد القادمة إن شاء الله، أن بعض الألفاظ إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع. طيب، فهنا لما اجتمع البر مع التقوى فالبر ينصرف إلى أعمال البر والخير، طيب، والتقوى تنصرف إلى أعمال ماذا؟ إلى ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. لكن إذا انفردت التقوى دون اقترانها بالبر فتشمل أعمال الخير وأعمال كذلك اتقاء المعاصي والشر، مثل قول الله عز وجل في كتابه الكريم: واتقوا الله، بمعنى ائتوا ما أمركم الله به واجتنبوا ما نهاكم الله عنه، لأن التقوى هنا انفردت. طيب، التقوى هنا ماذا؟ انفردت، فهي تشمل هذه الأعمال، تشمل هذه الأشياء كلها. وكذلك البر، البر إذا انفرد فإنه يشمل جميع الأعمال، أعمال البر والخير واتقاء المعاصي والمحرمات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فهو يشمل الأخلاق التي يجب اتيانها والأخلاق التي يجب اجتنابها. طيب، فهو بمعنى التقوى لأنها انفردت، مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا تفرقا وإذا افترقا اجتمعا. فالإسلام إذا انفرد يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع مع الإيمان فيشمل الأعمال الظاهرة، والإيمان يشمل الأعمال ماذا؟ الباطنة، صح؟ وهكذا غيرها من الألفاظ التي بهذا المعنى. فالشاهد من الآية أن البر والتقوى هنا يشمل جميع أعمال البر، البر والتقوى تشمل جميع ما يجب اتقاءه، ومثله الإثم، لأنه محلى بالألف واللام، فهو اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية. يؤثم يعني يكون سبب للإثم، يكون سبب للإثم، فلا تتعاون مع من هذا وصفه، من هذا وصفه. فيشمل جميع ما يؤثم، سواء كان في باب الأعراض أو في باب الدماء أو في باب الأديان أو في باب الأخلاق أو في غيرها من أبواب الإثم، في أبواب الإثم، لأن اللفظ هنا عام، دخلت عليه الألف واللام فتفيد الاستغراق. وكذلك العدوان، العدوان هنا قال أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، فهو يشمل كل تعدي، كل تعدي على الناس، فلا تتعاون على ذلك. طيب، سواء كان في أموالهم أو في دمائهم أو في كذلك أعراضهم، فاللفظ عام، اللفظ عام، لأنه محلى بالألف واللام. ثم ذكر أيضا المعروف، قال: والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرع أو عرف حسنه شرعا وعقلا، وعكسه المنكر، وعكسه المنكر. فقوله وتعاونوا، المعروف هنا يعني من آية أخرى، يعني أخذه من آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. المعروف هنا في القرآن لأنه محلى بالألف واللام، فيشمل كل ما عرف حسنه، فمثلا الصلاة من المعروف، وإماطة الأذى عن الطريق من المعروف، وحسن المعاملة مع الوالدين ومع الجيران ومع الأرحام ومع الأحباب ومع المسلمين من المعروف، لأن هذا كله عرفه الشرع. فالمعروف يدخل فيه كل ما عرف، كل ما عرف حسنه شرعا بل وعقلا، بل وعقلا، يعني إذا لم يوجد به الشرع. وعكسه المنكر، وعكسه المنكر، فكل ما ذكر من المنكر في القرآن فالمراد به كل ما عرف قبحه شرعا وعقلا، فالزنا من المنكر، والكلام البذيء من المنكر، والخيانة من المنكر، كم ستعدد؟ فكل ما هو قبيح فيدخل في معنى ماذا؟ في معنى المنكر. أين استفدنا هذا العموم؟ من الاستغراق الذي استفدناه من دخول الألف واللام على هذا اللفظ، وهذا معنى كلامه. طيب، ثم ذكر دليلا على هذه القاعدة. ما هو الدليل على أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق؟ ما هو الدليل؟ الدليل هذا الحديث، مخرج عندكم الحديث صح؟ من أخرجه؟ عندك يا أخانا أكرم، من أخرج الحديث؟
البخاري في الآداب.
من حديث ذكر الصحابي؟
أبي بن مسعود.
نعم. إذن هذا الحديث في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التشهد في الصلاة، ومن ذلك قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالشاهد من هذا الصالحين، الصالحين هنا دخلت فيه ماذا؟ الألف واللام، فتفيد الاستغراق. طيب، فقال الصحابة أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمت على كل عبد صالح من أهل السماء، أو سلمتم عفوا إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. يعني قولنا عباد الله الصالحين يشمل ذلك الإنس والجن والملائكة والخلق الذين لا نعلمهم، قد يكون هناك خلق صالحون يعني خلقهم الله لعبادته ونحن لا نعلمهم. فأنت بقولك وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل صالح عام. استفدنا هذا العموم وهذا الاستغراق من دخول الألف واللام على لفظ الصالحين، فهو حديث صريح في هذا، صريح في هذا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمتم على كل عبد، لأننا قلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمنا على أنفسنا وسلمنا على كل عبد صالح، على كل عبد صالح. فهذا دليل واضح في هذه القاعدة. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.
ما هو مكتوب عندك النكرة في سياق النفي أو النهي؟ عنوان، ما في عنوان؟ تو مباشرة إذا وقعت، لا الظاهر أن عنوان، يعني النكرة في سياق النفي أو النهي ثم الشرح. طيب اقرأ.
دلت على العموم كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وكقوله تعالى: فإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، فإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه أيضا قاعدة نافعة يستفيد منها الطالب لتفسير القرآن وتنفتح له أبواب كثيرة من أبواب الفهم والعلم، وهي النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، أربع أشياء. ومعنى في سياقه أن يتقدم نفي أو نهي أو شرط أو استفهام على النكرة، والنكرة هي ضد المعرفة، بمعنى أنها ليست علما، هذا اللفظ ليس علم، لأن العلم من المعرفة، وليست ضميرا لأن الضمائر من المعرفة، وليست اسم موصول ولا اسم إشارة ولا محلى بالألف واللام، لأن هذه كلها معارف، ولا مضاف إلى شيء مما تقدم. فالنكرة هي التي سلمت من هذه المعارف. فإذا جاءت نكرة وقبلها نفي أو نهي أو شرط أو استفهام، فإن هذه النكرة تفيد العموم، تفيد العموم. وله أمثلة كثيرة، مثل بأمثلة كثيرة وبين لنا العموم الذي يستخرج من هذه النكرة. فمثلا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا هنا نكرة، صح؟ شيئا هنا نكرة، تقدمها نهي وهو ماذا؟ لا تشركوا، لا هنا ناهية، لا هنا لا الناهية. طيب، فشيئا هنا نكرة في سياق النهي فهي تفيد العموم. فقوله شيئا كما ذكر، فإنه نهي عن الشرك به في النيات، ومعنى النيات يعني مثل الرياء، يعني يقدم إلى العمل فينوي به غير الله، ينوي به غير الله، نيته نية فاسدة، يدخل في هذه اللفظة، هذا من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيشمل شرك النيات، ويشمل شرك الأقوال والأفعال، الأقوال مثلا كأن يحلف بغير الله يدخل في هذا، كأن يقول ما شاء الله وشئت يدخل في هذا، واضح الآن؟ كأن يقول بلسانه مدد يا حسين يدخل في هذا، أو الأفعال كأن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، كل هذا يشمله لفظة شيئا. طيب، لأن هذا من الشرك. وعن الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر مثل الذبح لغير الله، مثل الاستغاثة بغير الله، الشرك الأصغر مثل الحلف، مثل الرياء، يسير الرياء، مثل غير ذلك من الشرك الأصغر. والخفي والجلي، الخفي الذي يكون يعني في السر، يكون في السر كمحبة اطلاع الناس على العمل، هذا خفي، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهوة الخفية، بالشهوة الخفية. والجلي أي الظاهر، فهذا اللفظ عامة تشمل كل هذا، تشمل كل هذه الأشياء التي تكون من الشرك. فلا ينبغي أن يجعل العبد الله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. فشيئا هنا لفظ عامة يشمل ذلك كله. كذلك نظيرها قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا هنا نكرة جاءت في سياق ماذا؟ النهي أيضا، فهي تعم. فلا تجعلوا لله أندادا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا ولا شجرة ولا حجرة ولا جن ولا ملائكة ولا أي ما يعني معنى من معاني الندية والمماثلة. طيب، فهو لفظ عام، فهذا فيه رد على عباد القبور الذين يقولون إنما الشرك عبادة الأصنام. الأصنام من الأنداد والقبور من الأنداد، لأن الشرك واقع في هذه المعبودات، سواء كان صنم أو وثن أو إنس أو جن أو ملك أو نحو ذلك. طيب، فالآية عامة تشمل ذلك كله. وقوله في وصف يوم القيامة، تفضل، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. شيئا هنا نكرة جاءت في سياق النفي، لأن تملك هذا لا نافية. طيب، لا نافية، فشيئا نكرة، وكذلك نفس نكرة، ففيها شاهدان: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فيعم كل نفس حتى الأبوان. نعم، حتى الأبوان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فلا أحد ينفع أحد يوم القيامة. لا تملك نفس، ولو كانت هذه النفس يعني من أقرب الناس إلى الأنبياء والمرسلين، هل ينفع نبي الله نوح ولده الكافر الذي غرق؟ لا ينفعه. هل ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه اللذين ماتا على الكفر؟ لا ينفعهم. فلا تنفع، لا تملك نفس لنفس، هذا يشمل النفس الأولى والنفس الثانية، لأنه كله نكرة. طيب، فلا تنفع نفس نفسا، مهما كانت هذه النفس عزيزة على النفس الأخرى لا تنفعها أبدا، ولكان من أقرب الأقربين، لأن اللفظ عام، اللفظ ماذا؟ عام. لا تملك نفس لنفس، وشيئا هنا كذلك نكرة، ولذلك قال يعم كل نفس، وأنها لا تملك في هذا اليوم شيئا من الأشياء، ما تملك شيء أبدا. الملك لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإنما الله عز وجل يأذن لبعض خلقه أن يشفعوا في بعضهم. قال: مهما كانت الصلة، لا إيصال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. شيئا هنا عام، يشمل دفع المضار وجلب المنافع، فلا أحد يستطيع أن يجلب نفعا أو يدفع ضرا عن أحد يوم القيامة، لأن شيئا عام وردت في سياق ماذا؟ في سياق النفي. ثم ذكر مثال آخر: وإن يمسسك الله بضر، فضر هنا نكرة جاء في سياق ماذا؟ الشرط، لأن إن هنا شرطية، إن شرطية، فالضر هنا يشمل أي ضر، ولو حمى يسيرة، ولو شيء يسير، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير، كذلك خير نكرة، صح، جاء في سياق ماذا؟ الشرط، فهو عام. ولذلك قال المؤلف هنا: فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخالق كائن من كان كشفه بوجه من الوجوه. وكما جاء في حديث ابن عباس: وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو كتبه الله لك. نعم، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأي ضر لا يستطيع أحد أن يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال هنا: ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدر. يعني هذه الأسباب ليست هي بذاتها رافعة للضر، وإنما هي من قدر الله. فقد إنسان يستخدم علاج لمرض ما يشفى، ما يرفع عنه هذا الضر، مع أن هذا العلاج مجرب وقد رفع الضر في فلان وفلان وفلان بنفس المرض، لكن هذا ما رفع منه الضر. ومثله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعدي شيء شيئا، يعني بذاته. فقد إنسان مريض بمرض معدي كمرض الطاعون ونحوه، فيدخل عنده سليم فلا يعدي، ما يمسه بشيء، لأن الأمر لله، لأن الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف، لا يكشفه إلا الله. فإن أراد الله عز وجل أن يبقى هذا الضر بك لو اجتمع أطباء الدنيا على أن يرفعوا عنك هذا الضر لما استطاعوا. هذا هو معنى الآية. ومثل وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، أراد الله عز وجل بك خيرا، أن يرزقك رزقا أو أن يهب لك بيتا، وجاء أعداؤك كي يصرفوا عنك هذا الخير، وسعوا بكل ما أوتوا من مكر ودهاء وقوة. إن أراد الله عز وجل أن يصل إليك هذا الخير لن يستطيعوا أن يمنعوا عنك هذا الخير. هذا معنى هذه الآية. قال وقول وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، الشاهد من رحمة. فرحمة هنا نكرة، جاءت في سياق ماذا؟ جاءت في سياق خطأ، جاءت في سياق خطأ، جاءت في سياق الشرط، ما شرطية، ولذلك جزم الفعل بعدها. طيب، فما هنا شرطية؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. أنا الفاء واقعة في جواب الشرط، الفاء واقعة في ماذا؟ في جواب الشرط. فما هنا شرطية، فرحمة هنا نكرة، جاءت في سياق ماذا؟ الشرط، فتعم، فيشمل كل رحمة. ومثله طيب، قال وقوله وما بكم من نعمة فمن الله، هنا نعمة جاءت في سياق ماذا؟ جاءت في سياق النفي، وما بكم من نعمة فمن الله، أي فهي من الله. قال يشمل كل خير في العبد، يعني ويصيب العبد في قوله من في الآية الأولى ما يفتح الله من رحمة، وكل نعمة فيها حصول محبوب، هذا من نعمة، أو دفع مكروه، فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هنا مثل بالاستفهام. طيب، فقوله هل من خالق، هنا خالق نكرة، جاء في سياق ماذا؟ جاء في سياق الاستفهام، فيعم فيشمل كل خالق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هنا نفي جميع يعني الخالقين، جميع الخالقين، فلا أحد يخلق غير الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه استفهام إنكاري ينكر عليهم ذلك. قال يعني لا أحد يخلق إلا الله، فنفي جميع الخالقين، جميع الخالقين. قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، يعني لا احتمال فيها، بل هي نص. لماذا؟ لأن من هنا يؤتى بها للتوكيد، فتكون مؤكدة، وما يسمى بالزائدة، من الزائدة في اللفظ لكن ليست زائدة في المعنى، فيؤتى بها للتوكيد، فتكون نص في ماذا؟ تكون نص في العموم. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.